الفصل الرابع عشر: الأفكار السلبية. في هذه الحقبة المتغيرة والمتدنية، من غير المعتاد أن يفكر أي شخص بعمق واهتمام كامل. تتدفق الأفكار المتنوعة من المركز الفكري، ليس من أنا دائمة كما يفترض الجهلاء المتعلمون بحماقة، ولكن من أنا مختلفة في كل واحد منا. عندما يفكر شخص، فإنه يعتقد اعتقادا راسخا أنه هو الشخص الذي يفكر في نفسه وبنفسه. لا تريد الثدييات الفكرية البائسة أن تدرك أن الأفكار المتعددة التي تعبر عقلها أصلها في الأنا المختلفة التي نحملها في الداخل. هذا يدل على أننا لسنا أفراد حقيقيين في التفكير. فالواقع ليس لدينا حتى الآن عقل فردي، ومع ذلك فإن كل من الأنا المختلفة التي نحملها في الداخل تستخدم مركزنا الفكري في أي وقت كلما كان ذلك ممكناً. يستخدم كل منهم المركز الفكري من أجل التفكير. لذلك فإن تعريف أنفسنا بهذا الفكر السلبي والضار أو ذاك، معتقدين أنه ملكنا الخاص، سيكون أمرا سخيفا. من الواضح أن هذا الفكر السلبي أو ذاك ينبع من أي أنا استخدمت في لحظة معينة مركزنا الفكري بشكل مسيء. توجد أنواع مختلفة من الأفكار السلبية، وهي الشك، عدم الثقة، سوء النية تجاه شخص آخر، الغيرة العاطفية، الغيرة الدينية، الغيرة السياسية، الغيرة العائلية، الصداقة، الطمع، الشهوة، الانتقام، الغضب، الفخر، الحسد، الكراهية، الاستياء، السرقة، الزنا، الكسل، الشراهة، إلى آخره. فالواقع لن نتمكن من النجاح في تعداد جميع العيوب النفسية التي لدينا، لأنها كثيرة جدا، ولا حتى لو كان لدينا سقف حلق فولاذي وألف لسان للتحدث. لذلك وكنتيجة طبيعية للبيان السابق، فأن يتم تعريفنا بالأفكار السلبية هو أمر سخيف. بما أنه من المستحيل أن يوجد تأثير بدون سبب، فإننا نؤكد تماما أن الفكرة لا يمكن أن تتواجد من تلقاء نفسها من خلال التوليد التلقائي. العلاقة بين المفكر والفكرة واضحة. كل فكرة سلبية لها أصلها في مفكر مختلف. يوجد العديد من المفكرين السلبيين داخل كل واحد منا، مثل العديد من الأفكار من نفس الفئة. عند دراسة هذا الموضوع من الزاوية المتعددة لمفكرين وأفكار، يكون مفهوماً إذن أن كل واحد من الأنا التي نحملها في نفوسنا هي بالتأكيد مفكر مختلف. بلا شك أن الكثير من المفكرين موجودين داخل كل واحد منا، ومع ذلك فإن كل واحد من هؤلاء المفكرين الداخليين، على الرغم من كونه بالكاد مجرد جزء واحد، يعتقد هذا الجزء أنه الكل في أي لحظة معينة. إن الهوس الأسطوري وجنون العظمة وعبادة الأنا والنرجسيون والمصابين بجنون العظمة لن يقبلوا أبداً أطروحة تعددية المفكرين، لأنهم يحبون أنفسهم كثيراً. إنهم يعتقدون أنهم دادي سوبرمان أو مامي سوبرومن. فكيف يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص غير الطبيعيين قبول فكرة أنهم لا يمتلكون عقلاً فردياً لامعاً ورائعاً؟ ومع ذلك فإن هؤلاء الجهلاء الذين يعرفون كل شيء يفكرون أنهم الأفضل، وحتى يرتدون رداء أرستيوفوس من أجل إظهار الحكمة والتواضع. يذكر وفقاً لأسطورة الزمن أن أرستيوفوس أراد إظهار الحكمة والتواضع، لذلك زين نفسه بثوب قديم مليء بالبقع والثقوب، ثم أمسك عصا الفلسفة بيده اليمنى وسار في شوارع أثينا. عندما رأه سقراط قادما صرخ بصوت عال: يا أرستيوفوس، يظهر غرورك من خلال ثقوب ثوبك. الشخص الذي لا يعيش بلا توقف في حالة تأهب بها حداثة الإدراك اليقظ، معتقدا أنه يفكر، يصبح من السهل تعريفه بأي فكرة سلبية. وهكذا للأسف كنتيجة لسلوكه، فإنه يعزز القوى الكارثية للأنا السلبية التي هي مؤلف الفكرة محل النقاش. كلما عرفنا أنفسنا بالفكرة السلبية، كلما أصبحنا عبيداً للأنا المقابلة التي تميزها. فيما يتعلق بالقنوص والطريق السري والعمل على الذات، فإن إغراءاتنا الخاصة موجودة على وجه التحديد في هؤلاء الأنا الذين يكرهون الغنوص والذين يكرهون العمل الباطني. هؤلاء الأنا لا تتجاهل أن وجودها داخل نفوسنا مهدد بالفناء من قبل الغنوص من خلال هذا العمل. هؤلاء الأنا المشاكسة والسلبية تتحكم بسهولة في بعض الأفلام العقلية المخزنة في مركزنا الفكري، والتي بالتبعية تنشئ الطائرات العقلية المتطفلة والدارة. إذا قبلنا تلك الأفكار، هؤلاء الأنا السلبية التي تتحكم في أي لحظة في مركزنا الفكري، فسوف نكون غير قادرين على تحرير أنفسنا من تأثيرها. يجب ألا ننسى أبداً أن كل أنا سلبية تخدع نفسها وتخون لتحقيق هذه الغاية، إنها تكذب. في كل مرة يشعر فيها المرء بفقدان مفاجئ للقوة، وعندما يصاب المريد بخيبة أمل بشأن الغنوص وحول العمل الباطني، وعندما يفقد المرء الحماس ويتخلى عن الأفضل، من الواضح أن المرء قد خضع ببعض الأنا السلبية. الأنا السلبية للغيرة تخدع تلك الكائنات التي تعشق بعضها البعض وتدمر سعادتها. الأنا السلبية للفخر الصوفي تخدع المكرسين للمسار، معتقدين أنهم حكماء، لذلك يحتقرون سيدهم ويخونوه. الأنا السلبية تناشد تجاربنا الشخصية وذكرياتنا وأطيب أمنياتنا وإخلاصنا. لذا وسط كل هذه الأشياء، من خلال الاختيار الصارم، هذه الأنا السلبية تقدم شيئا تحت ضوء زائف، شيء يسحر، وبالتالي فإن النتيجة هي الفشل. على العموم، عندما يكتشف المرء أن الأنا في العمل، وعندما يتعلم المرء أن يعيش في حالة يقظة، يصبح هذا الخداع مستحيل.
كتاب علم النفس الثوري للسيد سامائيل أونويرو، الفصل 15، الفردية. في الواقع الاعتقاد بأننا واحد هو مزحة صنعت بذوق سيء للغاية. لسوء الحظ، هذا الوهم الباطل موجود داخل كل واحد منا. من المؤسف أن نفكر دائما في أفضل ما في أنفسنا. لا يخطر ببالنا أبدا أن نفهم أننا لا نمتلك حتى الفردية الحقيقية. أسوأ ما في الأمر هو أننا نمنح أنفسنا الرفاهية الزائفة بافتراض أن كل واحد منا يتمتع بوعي كامل وإرادة خاصة بنا. ويل لنا، ما نيأس نحن. لا شك أن الجهل هو أسوأ العار. عدة آلاف من الأفراد المختلفين، الأشخاص المتنافرين أنا، أو الأشخاص الذين يتشاجرون فيما بينهم، والذين يتقاتلون فيما بينهم من أجل السيادة، والذين ليس لديهم نظام أو توافق على الإطلاق، موجودون داخل كل واحد منا. إذا كنا واعين، إذا كنا سنستيقظ من الكثير من الأحلام والأوهام، كم ستكون الحياة مختلفة. ومع ذلك، كما لو أن سوء حظنا لم يكن كافيا، فإن المشاعر السلبية وحب الذات واحترام الذات تبهرنا وتنومنا، ولا تسمح لنا أبدا بتذكر أنفسنا ورؤية أنفسنا تماما كما نحن. نحن نعتقد أن لدينا إرادة واحدة، بينما في الواقع لدينا العديد من الإرادات المختلفة. كل أنا لها إرادته الخاصة. الكوميديا المأساوية لكل هذه التعددية الداخلية مروعة. تتعارض الإرادات الداخلية المختلفة مع بعضها البعض، ويعيشون في صراع مستمر، ويتصرفون في اتجاهات مختلفة. إذا كانت لدينا فردية حقيقية، إذا كنا وحدة بدلا من تعدد، فعندئذ سيكون لدينا أيضا استمرارية الهدف والوعي المستيقظ وإرادة فردية خاصة. التغيير هو الأفضل، ومع ذلك يجب أن نبدأ بأن نكون صادقين مع أنفسنا. نحن بحاجة إلى إجراء جرد نفسي لأنفسنا لمعرفة ما لدينا من فائض أو ما ينقصنا. من الممكن تحقيق الفردية، ومع ذلك إذا كنا نعتقد أن لدينا بالفعل، فإن مثل هذا الاحتمال سوف يختفي. من الواضح أننا لن نكافح أبدا للحصول على الفردية إذا كنا نعتقد أننا نمتلكها بالفعل. يجعلنا الخيال نعتقد أننا أصحاب الفردية، وهناك مدارس في العالم تعلمها بهذه الطريقة. النضال ضد الخيال أمر ملح، يجعلنا الخيال نظهر كما لو كنا هذا أو ذاك، في حين أننا بالفعل بائسون ووقحون ومنحرفون. نعتقد أننا بشر، عندما نكون في الحقيقة نحن مجرد ثدييات فكرية تفتقر إلى الفردية. يعتقد المصابون بجنون العظمة أنهم آلهة ومهاتماس وما إلى ذلك، دون أدنى شك أنه ليس لديهم حتى عقل فردي وإرادة واعية. يعشق عبدو الأنا غرورهم المحبوبة لدرجة أنهم لن يقبلوا أبداً تعدد الأنا داخل أنفسهم. إن المصابين بجنون العظمة بكل ما يميزهم من فخر كلاسيكي لن يقرأوا هذا الكتاب حتى. لا غنى عن القتال حتى الموت ضد الخيال فيما يتعلق بأنفسنا، إذا كنا لا نريد أن نكون ضحايا لمشاعر مصطنعة وتجارب خاطئة. هذا لأن الخيال بالإضافة إلى وضعه في مواقف سخيفة يوقف كل إمكانية للتطور الداخلي. هذا الحيوان الفكري منوم مغناطيسيا من خلال خياله، لدرجة أنه يحلم أنه أسد أو نسر، بينما في الحقيقة ليس أكثر من سبيكة حقيرة من طين الأرض. المصاب بجنون العظمة لن يقبل أبدا بهذه التأكيدات المذكورة أعلاه بوضوح، بغض النظر عما قد يقوله الناس، فإنه يشعر بأنه بطل كبير دون أن يشك في أن الخيال ليس سوى لا شيء. الخيال ليس سوى خيال. الخيال هو قوة حقيقية تعمل عالميا على البشرية. إنها تحافظ على الإنسان الفكري في حالة نوم، حالة منومة مغناطيسية، مما يجعله يعتقد أنه بالفعل كائن بشري، وأنه يمتلك الفردية الحقيقية والإرادة والوعي المستيقظ والعقل الخاص به وما إلى ذلك. عندما نعتقد أننا واحد، لا يمكننا الانتقال من حيث نحن داخل أنفسنا، وهكذا فإننا نظل في حالة ركود وأخيرا نتدهور وننتقل. كل واحد منا يقع في مرحلة نفسية محددة، لا يمكننا إخراج أنفسنا من داخل هذه الحالة النفسية ما لم نكتشف بشكل مباشر كل هؤلاء الأشخاص أو الذين يعيشون داخل شخصنا. من الواضح أنه فقط من خلال الملاحظة الذاتية الداخلية سنكون قادرين على رؤية الأشخاص الذين يعيشون في نفسنا والذين نحتاج إلى القضاء عليهم من أجل تحقيق تطور جذري. هذا التصور، هذه الملاحظة الذاتية، يغير بشكل أساسي كل المفاهيم الخاطئة التي كانت لدينا فيما يتعلق بأنفسنا، وبالتالي كنتيجة فإننا نشهد حقيقة ملموسة مفادها أننا لا نمتلك الفردية الحقيقية. لذلك طالما أننا لا نلاحظ أنفسنا فسوف نعيش بعد ذلك في الوهم بأننا واحد، وبالتالي ستكون حياتنا خطأ بشكل صحيح. سيكون التواصل مع زملائنا مستحيلا طالما أننا لا نقوم بإجراء تغيير داخلي في جوهر نفسيتنا. أي تغيير داخلي يتطلب الإزالة السابقة لأنا التي نحملها في الداخل. لا يمكننا بأي حال من الأحوال القضاء على مثل هذا إذا لم نلاحظها داخليا. أولئك الذين يعتبرون أنفسهم واحد، أولئك الذين يعتقدون أنهم أفضل من أنفسهم، أولئك الذين لن يقبلوا أبدا عقيدة الكثيرين، لن ترغب أبدا في مراعاة أنا الخاصة بهم. لذلك في داخلهم فإن أي إمكانية للتغيير ستكون مستحيلة. لا يمكن التغيير إذا لم يتم القضاء عليه. ومع ذلك فإن أي شخص يعتبر نفسه مالكا للفردية حتى لو قبل أنه يجب عليه القضاء عليه، سيتجاهل بالفعل ما يجب عليه القضاء عليه. ومع ذلك يجب أن لا ننسى أن من يعتقد أنه واحد سوف يخدع نفسه معتقدا أنه يعرف ما يجب عليه القضاء عليه، ولكنه في الحقيقة لا يعرف حتى أنه لا يعرف، هو جاهل متعلم. نحن بحاجة إلى نزع الأنانية عن أنفسنا حتى نتمكن من تفرد أنفسنا، ومع ذلك فإن التفرد أمر مستحيل بالنسبة لمن يعتقد أنه يمتلك الفردية. الفردية مقدسة 100%، نادرا ما يكون من يمتلكها، ومع ذلك يعتقد الجميع أنهم يمتلكونها. كيف يمكننا القضاء على أنا إذا كنا نعتقد أن لدينا أنا فريد؟ بالتأكيد فقط الشخص الذي يلاحظ نفسه بجدية يمكن أن يعتقد أن لديه أنا فريدة. مع ذلك، فيما يتعلق بهذا التعليم، يجب أن نكون واضحين للغاية، لأن الخطر النفسي للارتباك الفردية الأصيلة مع مفهوم بعض الأنواع من الرئيس الأول هو شيء مشابه. الفردية المقدسة هي أبعد من أي نوع من أنا. الفردية المقدسة هي ما كانت عليه دائما، ما يجب أن يكون دائما. الفردية المشروعة هي الوجود، السبب وراء الوجود هو أن يكون هو نفسه. فرق بين الكينونة والأنا: الذين يخلطون بين الأنا والوجود لم يلتزموا أبدا بجدية، طالما أن الجوهر الوعي مكبوت في كل ذلك الاقتران بأنا الذي نحمله في الداخل، فإن التغيير الجذري سيكون شيئا أكثر من المستحيل. كتاب علم النفس الثوري للسيد سامائيل أونويرو، الفصل 16، كتاب الحياة. الإنسان، ما هي حياته؟ الذي يستمر ما وراء الموت هو الحياة، هذا هو معنى سفر الحياة الذي يبدأ بالموت. عندما يتم التفكير في هذا الموضوع من وجهة نظر نفسية بحتة، في الواقع فإن اليوم الروتيني في حياتنا هو مجرد نسخة طبق الأصل صغيرة من مجمل حياتنا. لذلك كنتيجة لكل هذا يمكننا أن نستنتج ما يلي: إذا لم يعمل الإنسان على نفسه اليوم فلن يتغير أبدا. عندما يؤكد المرء أنه يريد العمل على نفسه وهو لا يعمل اليوم يؤجله للغد، فإن هذا التأكيد سيكون مشروعا بسيطا لا أكثر، لأنه نسخة طبق الأصل من حياتنا كلها. هناك قول مأثور شائع يقول: لا تترك للغد ما يمكنك فعله اليوم. إذا قال إنسان أنني سأعمل على نفسي غدا فلن يعمل على نفسه أبدا، لأنه سيكون هناك دائما غد. هذا مشابه جدا لعلامة أو إشعار أو ملصق معين وضعه بعض التجار في متاجرهم: وأنا لا أمنح الائتمان اليوم لكنني سأفعل ذلك غدا. عند أي مفلس يصل شخص يطلب ائتمانا ويصادف هذه العلامة الرهيبة، وإذا عاد في اليوم التالي يجد مرة أخرى هذا الملصق البائس. هذا ما يسمى في علم النفس مرض الغد، ما دام الشخص يقول غدا فلن يتغير أبدا. نحتاج بأقصى قدر من الاستعجال إلى العمل على أنفسنا، وألا نحلم بتكاسل بمستقبل أو أي فرصة غير عادية. أولئك الذين يقولون سأفعل هذا أو ذاك أولا ثم أعمل لن يعملوا أبدا على أنفسهم، هم سكان الأرض المذكورة في الكتاب المقدس. كنت أعرف مالكا قويا كان يقول: أولا وقبل كل شيء يجب أن أكون ميسور الحال ثم سأعمل على نفسي. عندما زرته وهو على فراش الموت سألته السؤال التالي: هل ما زلت تريد أن تكون ميسورا؟ أجابني: أنا حقا حزين على إهدار وقتي. وتوفي بعد أيام بعد أن اعترف بخطأه. كان لهذا الرجل الكثير من الأراضي، ومع ذلك فقد أراد أن يمتلك العقارات المجاورة حتى يصبح ميسورا، بحيث تكون عقارته محاطة بأربعة طرق بالضبط. قال يسوع الكبير: يكفي اليوم شره. متى 34. دعونا نلاحظ أنفسنا اليوم في كل ما يتعلق باليوم المتكرر باستمرار، والذي هو صورة مصغرة من حياتنا كلها. عندما يبدأ الإنسان في العمل على نفسه هنا والآن اليوم، عندما يلاحظ استياءه وألمه فإنه يسير على طريق النجاح. من المستحيل القضاء على ما لا نعرفه، لذلك يجب علينا أولاً أن نلاحظ أخطاءنا. لا نحتاج فقط إلى مراقبة يومنا، ولكن أيضاً علاقتنا به. يوم عادي معين يواجهه كل شخص بشكل مباشر باستثناء الحوادث غير العادية وغير الشائعة. لذلك من المثير للاهتمام ملاحظة التكرار اليومي وتكرار الكلمات والأحداث تجاه كل شخص وما إلى ذلك. إن تكرار الأحداث والكلمات يستحق الدراسة، يقودنا إلى معرفة الذات.
العلاج بعلم النفس الثوري، النسخة المعدلة، الفصل 17، المخلوقات الميكانيكية. لا يمكننا بأي حال من الأحوال إنكار أن قانون التكرار يعمل بنفسه في كل لحظة من حياتنا. في الواقع تكرار الأحداث، حالات الوعي، الكلمات، الرغبات، الأفكار، الإرادة إلى آخره موجودة في كل يوم من أيام وجودنا. من الواضح أنه عندما لا يلاحظ المرء نفسه لا يمكن للمرء أن يلاحظ هذا التكرار اليومي المستمر. من الواضح أن من لا يهتم بملاحظة نفسه أيضا لا يرغب في العمل من أجل تحقيق تحول جذري حقيقي. وفوق كل ذلك هناك أشخاص يريدون تغيير أنفسهم دون العمل على تحسين أنفسهم. نحن لا ننكر حقيقة أن لكل شخص الحق في السعادة حقيقية للروح، ومع ذلك فمن الصحيح أيضا أن مثل هذه السعادة ستكون أكثر من مستحيلة إذا لم نعمل على أنفسنا. عندما يتمكن المرء حقا من تعديل ردود أفعاله ضد الأحداث المتنوعة التي تحدث يوميا يمكن للمرء أن يتغير بشكل وثيق، ومع ذلك لا يمكننا تغيير طريقتنا في الرد على حقائق الحياة العملية إذا لم نعمل بجدية على أنفسنا. نحن بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرنا، بحاجة إلى أن نكون أقل إهمالاً، نحن بحاجة إلى أن نصبح أكثر جدية وأن نواجه الحياة بطريقة مختلفة. نحن بحاجة إلى مواجهة الحياة بمعناها الحقيقي والعملي. ومع ذلك إذا وصلنا الطريق الذي نحن عليه وتصرفنا بنفس الطريقة كل يوم وكررنا نفس الأخطاء وكررنا نفس الإهمال كما هو الحال دائما، فعندئذ في الواقع سيتم القضاء على أي إمكانية للتغيير. إذا أراد المرء أن يعرف نفسه حقا فيجب على المرء حينئذ أن يبدأ بمراقبة سلوكه أثناء مواجهة أحداث أي يوم من أيام حياته. لا نريد أن نقول بهذا أنه لا يجب على المرء أن يحترم نفسه يوميا، نذكر فقط أن مراقبة الذات تبدأ من اليوم الأول الذي يبدأ فيه المرء بمراقبة نفسه. يجب أن تكون هناك بداية في كل شيء، وبالتالي فإن البدء بمراقبة سلوكنا في أي يوم من حياتنا هو بداية جيدة. بالتأكيد أنسب بداية هي مراقبة ردود أفعالنا الميكانيكية عند مواجهة كل تلك التفاصيل الصغيرة في المنزل، في غرفة النوم، في غرفة الطعام، في المنزل، في الشارع، في العمل وما إلى ذلك. ما نقوله نشعر به ونفكر فيه. بعد ذلك المهم هو أن نرى كيف أو بأي طريقة يمكننا تغيير هذه التفاعلات الميكانيكية. ومع ذلك لن نتغير أبدا إذا اعتقدنا أننا أشخاص صالحون، ولا نتصرف أبدا بطريقة غير واعية وخاطئة. بادئ ذي بدء علينا أن نفهم أننا أشخاص آلات دمى بسيطة يتحكم بها عملاء سريون من قبل أنا المخفية. يعيش الكثير من الناس في داخلنا، نحن لسنا متطابقين أبدا. في بعض الأحيان يظهر شخص أناني نحن، في أوقات أخرى شخص سريع الغضب، في أي لحظة أخرى شخص كريم وخير، لاحقا في حالة فضيحة شخص مفترس، بعد ذلك قديس ثم كذاب إلى آخره. وهكذا يوجد داخل كل واحد منا أناس من جميع الأنواع. أنا من جميع الأنواع، شخصيتنا ليست أكثر من دمية، دمية ناطقة، شيء ميكانيكي. دعونا نبدأ بالتصرف بوعي خلال جزء صغير من يومنا. نحتاج إلى التوقف عن كوننا آلات بسيطة، حتى لو كان ذلك لبضع دقائق قصيرة يوميا على الأقل. سيكون لهذا تأثير حاسم على وجودنا. عندما نلاحظ أنفسنا ولا نفعل ما يريدنا هذا أو ذاك أنا أن نفعله، فمن الواضح أننا نبدأ في التوقف عن كوننا آلات. لحظة واحدة يكون فيها المرء واعيا بما فيه الكفاية من حيث التوقف عن كونه آلة. إذا تم ذلك بالإرادة يميل إلى تعديل جذري للعديد من الظروف غير المرغوبة. لسوء الحظ نحن نعيش يوميا حياة ميكانيكية وروتينية وعبثية. نكرر الأحداث، عاداتنا هي نفسها، لا نريد تعديلها أبدا. إنها المسارات الميكانيكية التي يدور عليها قطار وجودنا البائس، ومع ذلك نعتقد أننا أفضل من أنفسنا. ينتشر المصابون بجنون العظمة في كل مكان، أولئك الذين يعتقدون أنهم آلهة. مع ذلك هم مخلوقات آلية روتينية، أناس من طين الأرض، دمى بائسة تحركها أنا متنوعة. أناس مثل هذا لن يعملوا على أنفسهم أبدا. العلاج بعلم النفس الثوري، النسخة المعدلة، الفصل 18، الخبز الأساسي للغاية. إذا لاحظنا بعناية أي يوم من أيام حياتنا، فسنرى أننا بالتأكيد لا نعرف كيف نعيش بوعي. تبدو حياتنا وكأنها قطار متحرك، التحرك على المسارات الثابتة للعادات الميكانيكية والجامدة للوجود الباطل والسطحي. الجانب المثير للاهتمام من هذه المسألة هو أنه لا يخطر ببالنا تغيير العادات. يبدو أننا لا نشعر بالملل من تكرار نفس الشيء دائما. لقد تحجرنا من عاداتنا، ومع ذلك نعتقد أننا أحرار، فنحن قبيحون بشكل مخيف، ومع ذلك فنحن نفكر في أنفسنا كأبولو. نحن أشخاص ميكانيكيون، فهذه الآلية أكثر من دافع كاف لحرماننا من أي إحساس حقيقي فيما يتعلق بما نقوم به في الحياة. نحن نتحرك يوميا على مسارنا القديم داخل مكوكنا القديم والعبثي من العادات، ومن ثم فمن الواضح أننا لا نملك حياة حقيقية بدلا من العيش، فنحن نعيش في بؤس ولا نتلقى انطباعات جديدة. إذا بدأ الشخص يومه بوعي، فمن الواضح أن مثل هذا اليوم سيكون مختلفا تماما مقارنة بالأيام الأخرى، عندما يتم اعتبار اليوم الذي يعيش فيه المرء على أنه مجمل حياته. عندما لا يغادر المرء ليوم غد، ما يجب أن يفعله في هذا اليوم بالذات؟ سيتعرف المرء حقا على ما يعنيه العمل على نفسه حقا. يوم لا يفتقر إلى الأهمية، لذلك إذا كنا نريد حقا تغيير أنفسنا جذريا فعلينا بعد ذلك أن نرى أنفسنا ونلاحظها ونفهمها يوميا. ومع ذلك لا يريد الناس أن يروا أنفسهم بأنفسهم. بعضهم على الرغم من رغبتهم في العمل على أنفسهم يبررون إهمالهم بعبارات مثل التالية: العمل في المكتب لا يسمح لي بالعمل على نفسي. هذه الكلمات الفارغة العبثية والعبثية دون أي معنى، تعمل فقط من أجل تبرير التراخي والكسل وعدم حب القضية الكبرى. من الواضح أن مثل هؤلاء على الرغم من أن لديهم اشتياقات روحية كبيرة لن يفعلوا ذلك أبدا ولا يتغيرون. إن مراقبة أنفسنا أمر لا مفر منه ولا يمكن استبعاده، لأن الذات الحميمية الملاحظة أساسية للتغيير الحقيقي. ما هي حالتك النفسية عندما تنهض من السرير؟ ما هو مستوى مزاجك العاطفي أثناء الإفطار؟ هل نفذ صبرك مع النادل؟ مع زوجتك؟ لماذا كنت غير صبورة؟ ما الذي يزعجك دائما؟ وما إلى ذلك. تدخين أقل أو تناول كمية أقل ليس تغييرا كاملا، ومع ذلك فهو يشير بالفعل إلى بعض التقدم. نحن نعلم جيدا أن الرذيلة والشراهة أمران وحشيان وغير إنسانيان. ليس من الصواب أن يكون لدى الشخص الذي يكرس نفسه للمسار السري جسم مادي مفرط في الدهون وبطنه بارز. هذا تماما خارج الكمال المتناغم. هذا من شأنه أن يشير إلى الشراهة وحتى الكسل. على الرغم من أن الحياة اليومية والمهنة والعمل ضرورية لوجودنا، إلا أنها تشكل مع ذلك حالة النعاس لوعينا. إن معرفة أن الحياة حلم لا يعني أننا قد فهمناها. يتم تحقيق الفهم من خلال الملاحظة الذاتية والعمل المكثف على النفس. ومن ثم لكي يعمل المرء على نفسه لا غنى عن العمل في حياته اليومية في هذا اليوم بالذات. وهكذا سوف يفهم المرء هذه العبارة من صلاة الرب باتر نوستر التي تنص على أعطنا خبزنا كفافنا اليوم. عبارة الخبز اليومي تعني السوبر خبز كبير في اليونانية، أو خبز من الأعلى. يعطينا الغنوص هذا الخبز الحياة بمعنى مزدوج. هذه هي الأفكار والقوة التي تسمح لنا بتفكيك أخطائنا النفسية. نكتسب خبرة نفسية ونأكل خبز الحكمة، ونتلقى معرفة جديدة في كل مرة نتحول فيها إلى غبار كوني، هذا أو ذاك أنا. يقدم الغنوص الخبز الكبير، خبز المعرفة، مما يشير إلينا بدقة الحياة الجديدة التي تبدأ في الذات، داخل الذات، هنا والآن. الآن بعد ذلك لا أحد يستطيع أن يغير حياته أو تغيير أي شيء متعلق بردود الفعل الميكانيكية، إلا إذا كان بإمكان المرء الاعتماد على مساعدة الأفكار الجديدة والحصول على المساعدة الإلهية. يعطي الغنوص هذه الأفكار الجديدة ويشير إلى طريقة العمل التي يمكن من خلالها مساعدة المرء بقوى متفوقة على العقل. نحن بحاجة إلى إعداد المراكز الأدنى من جسمنا لتلقي الأفكار والقوى التي تأتي من المراكز العليا. في العمل على الذات لا يوجد أي شيء لا قيمة له. أي فكرة مهما كانت غير مهمة قد تكون جديرة بالملاحظة. يجب مراعاة أي عاطفة أو رد فعل سلبي وما إلى ذلك. العلاج بعلم النفس الثوري النسخة المعدلة. الفصل 19. سيد البيت الصالح. في الواقع إن فصل المرء عن الآثار الكارثية للحياة في هذه الأوقات الشحيحة أمر صعب للغاية، لكنه لا غنى عنه، وإلا فإن الحياة لتهمنا دائما. ما يرتبط أي عمل يقوم به الفرد بغرض تحقيق تطور روحي ونفسي بنوع من العزلة مفهومة جدا. هذا لأن الشخصية هي الشيء الوحيد الذي يمكن للمرء أن يتطور تحت تأثير الحياة كما عشناها دائما، أي شيء آخر مستحيل. لا ننوي معارضة تطوير الشخصية بأي شكل من الأشكال، من الواضح أن هذا ضروري في الحياة، ومع ذلك فإن الشخصية في الواقع هي مجرد شيء مصطنع. الشخصية ليست الحقيقة ولا الحقيقة فينا. إذا كان الحيوان الثدي الفكري والبائس الذي يدعى خطأ إنسانا لا يعزل نفسه بل يتماهى مع كل أحداث الحياة العملية، إذا أهدر قوته في المشاعر السلبية، في الاعتبار الذاتي الشخصي وفي اللفظ الفارغ الذي لا معنى له، في الترترة الغامضة، فلا شيء بناء، لا يمكن تطوير العنصر الحقيقي بداخله، باستثناء ما ينتمي إلى عالم الميكانيكا هذا. في الواقع يجب على كل من يريد حقاً تحقيق تطور الجوهر في نفسه تصبح محكمة الغلق. يشير هذا البيان إلى شيء حميمي وثيق الصلة بالصمت. تأتي العبارة محكمة الإغلاق من العصور القديمة، عندما كانت عقيدة على الباطن تم تدريس تطور الإنسان المرتبط باسم هيرمس سرا. لذلك إذا أراد المرء أن ينمو شيئا حقيقيا داخل باطنه، فمن الواضح أنه يجب على المرء تجنب هروب طاقاته النفسية. عندما تستنزف طاقات المرء ولا يكون معزولا داخليا، فلا شك في أن المرء لن يكون قادرا على تحقيق تنمية شيء حقيقي داخل نفس المرء. الحياة العادية الروتينية تريد أن تلتهمنا بلا رحمة، ومن ثم علينا أن نحارب الحياة كل يوم. يجب أن نتعلم السباحة ضد التيار. هذا العمل يتعارض مع الحياة اليومية، إنه يتعامل مع شيء مختلف تماما عن ذلك اليوم للحياة، وشيء يجب علينا مع ذلك أن نمارسه من لحظة إلى أخرى. أنا أشير إلى ثورة الوعي. من الواضح إذا كان موقفنا من الحياة اليومية خاطئا بشكل أساسي، إذا كنا نعتقد ذلك، كل شيء يجب أن يسير على ما يرام، لأن هذا هو ما يفترض أن يكون عليه. عندها سنصاب بخيبة أمل. يريد الناس أن تسير الأمور على ما يرام، لأن هذه هي الطريقة التي يجب أن تكون عليها، لأن كل شيء يجب أن يكون وفقا لخططهم. لكن الحقيقة الفجة مختلفة. لذلك طالما أن المرء لا يتغير داخليا، سواء أحب ذلك أم لا، فسيكون ضحية للظروف. يتم نطق وكتابة العديد من الحماقات العاطفية عن الحياة، ومع ذلك فإن أطروحة علم النفس الثوري مختلفة. هذه العقيدة تذهب مباشرة إلى النقطة، إلى حقائق ملموسة وغريزة محددة. تؤكد هذه العقيدة بشكل قاطع أن الحيوان الفكري الذي يدعى خطأً الكائن البشري هو إنسان آلي غير واعي نائم على قدمين. لن يقبل سيد البيت الصالح أبداً علم النفس الثوري. يقوم سيد البيت الصالح بجميع واجباته كأب وزوج وما إلى ذلك، وبسبب ذلك فإنه يفكر بأفضل ما لديه، ومع ذلك فهو يخدم غايات الطبيعة فقط. هذا كل شيء. من ناحية أخرى، سوف نعلن أن سيد البيت الصالح الذي يسبح ضد التيار والذي لا يريد أن تلتهمه الحياة موجود أيضا، ومع ذلك فإن هذا النوع من الأفراد نادر جدا في العالم. هناك عدد قليل جدا من هذا النوع. عندما يتصرف المرء وفقا لأفكار أطروحة علم النفس الثوري هذه، يكتسب المرء تصورا صريحا للحياة. العلاج بعلم النفس الثوري، النسخة المعدلة للسيد سامويل أونفيرو. الفصل 20، العالمان. الملاحظة ومراعاة الذات أمران مختلفان تماما، ومع ذلك كلاهما يتطلب الاهتمام. عندما نلاحظ من خلال نوافذ الحواس، يتم توجيه انتباهنا ظاهريا نحو الكلمة الخارجية، ومع ذلك في مراقبة الذات فإن حواس الإدراك الخارجي لا قيمة لها، لأن الانتباه يتم توجيهه إلى الداخل، وبالتالي هذا هو السبب الواقعي وراء صعوبة المراقبة الذاتية للعمليات النفسية الداخلية على المبتدئ. نقطة انطلاق العلم الرسمي في عمليته، الجانب الذي يمكن ملاحظته هو نقطة الانطلاق للعمل على الذات، وهي الملاحظة الذاتية. الملاحظة الذاتية، مما لا شك فيه أن نقطتي الانطلاق هاتين تأخذنا في اتجاهين مختلفين تماما. يمكن لشخص ما أن يتقدم في العمر منغمسا في العقائد المتعنتة للعلم الرسمي، ويدرس الظواهر الخارجية ويراقب الخلايا والذرات والجزئيات والشمس والنجوم والمذنبات وما إلى ذلك دون تجربة أي تغيير جذري داخل نفسه. لا يمكن أبدا تحقيق نوع المعرفة التي تحول شخصا ما داخليا إلى المراقبة الخارجية. المعرفة الحقيقية التي يمكن أن ينشأ فينا حقا تغيير داخلي أساسي له أساس الملاحظة الذاتية المباشرة للذات. نحن بحاجة ماسة إلى تشجيع طلابنا الغنوصيين على مراقبة أنفسهم، وبأي طريقة يجب عليهم مراقبة أنفسهم وأسباب ذلك. الملاحظة هي طريقة لتعديل الظروف الميكانيكية للعالم، ومع ذلك فإن الذات الداخلية الملاحظة هي وسيلة للتغيير عن كثب، وبالتالي وكنتيجة طبيعية للبيان السابق، يمكننا ويجب علينا التأكيد بشكل قاطع على وجود نوعين من المعرفة، الخارجي والداخلي. لذلك إذا لم يكن لدينا داخل أنفسنا المركز المغناطيسي الذي يمكنه التفريق بين هاتين الصفات المعرفية، فسيكون الارتباك هو النتيجة الوحيدة لهذا المزيج من شرائع أو ترتيب للأفكار. تنتمي المذاهب الباطنية الزائفة السامية مع العلمية الملحوظة في القلب إلى مجال ما يمكن ملاحظته خارجياً، ومع ذلك يتم قبولهم من قبل العديد من الطامحين كمعرفة داخلية. ثم نجد أنفسنا أمام عالمين، الخارجي والداخلي. الأول الخارجي تدركه حواس الإدراك الخارجي، الثاني الداخلي لا يمكن إدراكه إلا من خلال الإحساس بالمراقبة الذاتية الداخلية. الأفكار والعواطف والشوق والآمال وخيبات الأمل وما إلى ذلك داخلية وغير مرئية إلى المألوف الحواس العامة والحالية، ومع ذلك فهي أكثر واقعية بالنسبة لنا من طاولة الطعام أو أريكة غرفة المعيشة. في الواقع نحن نعيش في عالمنا الداخلي أكثر من عالمنا الخارجي. هذا أمر لا يقبل الجدل ولا جدال فيه. في عوالمنا الداخلية، في عالمنا السري، نحب، نرغب، نشق في نعمة، نلعن، نتوق، نعاني، نستمتع، نشعر بخيبة أمل إلى آخره، مما لا شك فيه أن العالمين الداخلي والخارجي يمكن التحقق منهما تجريبيا. العالم الخارجي هو الملاحظ، العالم الداخلي في حد ذاته وداخل الذات يمكن ملاحظته ذاتيا هنا والآن. من يريد حقا معرفة العوالم الداخلية لكوكب الأرض أو النظام الشمسي أو المجرة التي نعيش فيها، يجب أن يعرف مسبقا عالمه الحميم وحياته الفردية والداخلية وعوالمه الداخلية. أعرف نفسك يا إنسان وستعرف الكون وآلهته. أعرف نفسك يا إنسان وستعرف الكون وآلهته. كلما استكشفنا هذا العالم الداخلي المسمى أنا، كلما أدركنا أننا نعيش في وقت واحد في عالمين، في واقعين، في حدين، الخارجي والداخلي، بنفس الطريقة التي لا غنى عنها للشخص أن يتعلم كيفية المشي في العالم الخارجي حتى لا يسقط في الهاوية أو لا يضيع في شوارع المدينة أو يختار أصدقائه أو لا يرتبط بالأصدقاء المنحرفين أو لا يأكل السم وما إلى ذلك. وبالمثل من خلال العمل النفسي على الذات نتعلم كيف نسير في العالم الداخلي والذي لا يمكن استكشافه إلا من خلال الذات. في الواقع فإن الإحساس بملاحظة الذات قد ضمر في هذا الجنس البشري المنحط في هذا العصر الضئيل الذي نعيش فيه. بينما نثابر في المراقبة الذاتية سيتطور الإحساس بالمراقبة الذاتية الحميمية تدريجيا.
الفصل 21، ملاحظة الشخص لنفسه. المراقبة الذاتية الداخلية هي وسيلة عملية لتحقيق تحول جذري. أن تعرف وتراقب أمرا مختلفا، كثير من الناس يخلطون بين ملاحظة الذات والمعرفة. على سبيل المثال، على الرغم من أننا نعلم أننا جالسون في غرفة المعيشة، إلا أن هذا لا يعني أننا نراقب الكرسي. نحن نعلم أننا في لحظة معينة في حالة سلبية، ربما مع مشكلة أو قلقون بشأن هذا الأمر أو ذاك، أو في حالة من الضيق أو عدم اليقين وما إلى ذلك. ومع ذلك هذا لا يعني أننا نلاحظ السلبية حالة. هل تشعر بالكراهية اتجاه شخص ما؟ هل تكره شخصا معينا؟ لماذا؟ قد تقول أنك تعرف ذلك الشخص. يرجى مراقبة ذلك الشخص، أن تعرف ليس هو نفس الملاحظة. لا تخلط بين العلم والمراقبة. ملاحظة الذات التي تكون نشطة بنسبة 100% هي طريقة لتغيير الذات. ومع ذلك فإن المعرفة التي هي سلبية ليست طريقة لتغيير الذات. في الواقع المعرفة ليست فعل انتباه، ومع ذلك فإن الاهتمام الموجه إلى الذات اتجاه ما يحدث في باطننا هو شيء إيجابي ونشط. على سبيل المثال، قد نشعر بالكراهية اتجاه شخص ما فقط لأننا نشعر بذلك مرات عديدة دون سبب معين. إذا لاحظنا أنفسنا في مثل هذه اللحظة فسنلاحظ تعدد الأفكار التي تتراكم في أذهاننا. سنلاحظ أيضا مجموعة الأصوات التي تتحدث وتصرخ بطريقة غير منضبطة والتي تقول أشياء كثيرة في أذهاننا، وكذلك المشاعر غير السارة التي تتصاعد في داخلنا والطعم غير السار الذي يتركه كل هذا في أنفسنا إلى آخره. من الواضح في مثل هذه الحالة ندرك أيضا أننا داخليا نسيء معاملة الشخص الذي نشعر بالكراهية اتجاهه، لكن مما لا شك فيه من أجل رؤية كل هذا نحتاج إلى اهتمام موجه عن قصد نحو باطن أنفسنا. هذا ليس اهتمام سلبي، في الواقع ينبع الاهتمام الديناميكي من جانب المراقب، بينما تنتمي الأفكار والعواطف إلى الجانب الذي يتم ملاحظته. كل هذا يجعلنا نفهم أن المعرفة شيء سلبي وميكانيكي تماما، في تناقض واضح مع ملاحظة الذات التي هي فعل واعي. ومع ذلك فإننا لا نؤكد أن المراقبة الذاتية الميكانيكية غير موجودة، إنه كذلك، لكن مثل هذا النوع من الملاحظة لا علاقة له بالملاحظة الذاتية النفسية التي نشير إليها. التفكير والمراقبة مختلفان أيضا، يمكن لأي شخص أن يمنح نفسه رفاهية التفكير في نفسه كما يريد، ومع ذلك هذا لا يعني أنه يراقب نفسه حقا. نحتاج إلى رؤية أنا المختلفة أثناء العمل لاكتشافها في نفسنا، لفهم أن نسبة مئوية من وعينا موجودة داخل كل واحد منهم، للتوبة من خلقها إلى آخره. ثم نصيح، ولكن ما الذي تفعله؟ أنا هذا، هل تقول؟ ماذا تريد؟ لماذا تعذبني بشهوتها وغضبها إلى آخره. ثم سنرى داخل أنفسنا سلسلة الأفكار الكاملة والعواطف والرغبات والمشاعر والكوميديا الخاصة والدراما الشخصية والأكاذيب المفصلة والخطابات والأعذار والمرض وأسرة المتعة ومشاهد الخداع إلى آخره. مرات عديدة قبل النوم في اللحظة الدقيقة للانتقال بين اليقظة والنوم نشعر داخل أذهاننا بأصوات مختلفة تتحدث مع بعضها البعض. هذه هي الأنا المختلفة التي يجب عليها في مثل هذه اللحظات قطع الاتصال بالمراكز المختلفة لآلتنا العضوية حتى تنغمس في العالم الجزيئي ضمن البعد الخامس. الفصل 22 بعنوان الفصل. من الملح والحتمي وغير المستبعد مراقبة أحاديثنا الداخلية ومكانها الأصلي. مما لا شك فيه أن العديد من الحاضر والمستقبل غير منسجم، والحالات النفسية غير السارة لها سببها في أحاديثنا الداخلية الخاطئة. من الواضح أن كل هذا الكلام الفارغ الذي لا معنى له من الثرثرة الغامضة وكل ما هو ضار، الثرثرة السخيفة والمدمرة بشكل عام التي تلفظ في هذا العالم الخارجي لها أصلها في هراؤنا الداخلي الخاطئ. التمرين الباطني للصمت الداخلي موجود في الغنوص، يعرف ذلك تلاميذنا في الغرفة الثالثة. ليس من غير المهم أن نقول بوضوح تام أن الصمت الداخلي يجب أن يشير على وجه التحديد إلى شيء دقيق ومحدد. يتحقق هذا الصمت الداخلي عندما يتم استنفاد عملية التفكير عمدا خلال التأمل الداخلي العميق، ومع ذلك ليس هذا ما نريد شرحه في هذا الفصل. تفريغ العقل أو جعله فارغا من أجل تحقيق الصمت الداخلي ليس ما نريد شرحه في هذه الفقرات أيضا. ممارسة الصمت الداخلي التي نشير إليها لا تعني منع شيء ما من اختراق العقل أيضا. في الواقع نحن نتحدث الآن عن شيء مختلف تماما، نوع مختلف من الصمت الداخلي. هذا ليس بالشيء الغامض والعادي. يرتبط الصمت الداخلي الذي نريد ممارسته بشيء موجود بالفعل في أذهاننا، شخص أو حدث أو عملنا أو عمل شخص آخر، وما قيل لنا وما فعله هذا الزميل وما إلى ذلك. دون تعليق لساننا الداخلي عن هذه الأشياء، دون حديث داخلي، أن تعلم كيف تبقى صامتا ليس فقط مع اللسان الخارجي ولكن أيضا مع اللسان الداخلي السري هو شيء غير عادي ورائع. الكثير يسكتون خارجيا ومع ذلك بلسانهم الداخلي يسلخون إخوتهم الرجال أحياء. الثرثرة الداخلية السامة والحاقدة تنتج ارتباكا داخليا. إذا لاحظ المرء ثرثرة داخلية خاطئة فسيرى المرء عندئذ أنها مكونة من أنصاف حقائق أو حقائق مرتبطة بشكل غير صحيح إلى حد ما ببعضها البعض أو بأشياء تمت إضافتها أو حذفها. لسوء الحظ تعتمد حياتنا العاطفية بشكل حصري على التعاطف مع الذات. للتغلب على الكثير من العار نحن نتعاطف فقط مع أنفسنا، مع غرورنا الحبيبة. علاوة على ذلك نشعر بالكراهية، وحتى الكراهية اتجاه أولئك الذين لا يتعاطفون معنا. نحن نحب أنفسنا كثيرا، نحن نرجسيون ماء بالماء. هذا أمر لا يقبل الجدل ولا جدال فيه. طالما أننا نستمر في التعاطف مع الذات فإن أي تطور للكائن يصبح شيئا أكثر من المستحيل. نحن بحاجة إلى أن نتعلم أن نرى وجهات نظر الآخرين. من الضروري أن نعرف كيف نضع أنفسنا في مكان الآخرين. لذلك كل ما تريدون أن يفعله الناس بك فافعلوا ذلك أيضا بهم. متى 7:12. ما يهم حقا في هذه الدراسات هو الطريقة التي يتصرف بها البشر داخليا وخفاء مع بعضهم البعض. لسوء الحظ وحتى لو كنا مهذبين للغاية وحتى صادقين في بعض الأحيان، فلا شك في أننا بشكل خفي وداخلي نتعامل مع بعضنا البعض بشكل سيء للغاية. الناس الذين هم على ما يبدو يجرون كرم جدا يذهب رفاقهم الرجال يوميا إلى الكهوف السرية لأنفسهم ليفعلوا معهم ما يحلو لهم، إساءة، سخرية، ازدراء إلى آخره. الفصل 23 بعنوان عالم العلاقات. عالم العلاقات له 3 جوانب مختلفة للغاية، نحتاج إلى توضيحها بطريقة دقيقة. أولا، نحن مرتبطون بالجسم الكوكبي، بمعنى آخر الجسم المادي. ثانيا، نحن نعيش على كوكب الأرض ونتيجة منطقية نحن مرتبطون بالعالم الخارجي وبأمورنا الشخصية مثل الأقارب والأعمال التجارية والمال والمسائل المكتبية والمهنة والسياسة وما إلى ذلك. ثالثا، لدينا علاقة الشخص مع نفسه. بالنسبة إلى غالبية الناس هذا النوع من العلاقات ليس له أقل أهمية. لسوء الحظ يهتم الناس فقط بالنوعين الأولين من العلاقات. إنها تبدو في النوع الثالث مع اللامبالاة المطلقة. في الواقع يشكل الغذاء والصحة والمال والأعمال العنصر الرئيسي هموم حيوان الفكري الذي أطلق عليه خطأ الكائن البشري. الآن بعد ذلك من الواضح أن الجسد المادي وكذلك الأمور الدنيوية هي خارجية لأنفسنا. يكون الجسم الكوكبي، الجسم المادي، مريضا في بعض الأحيان، وأحيانا يكون بصحة جيدة وما إلى ذلك. نعتقد دائما أن لدينا بعض المعرفة عن أجسادنا المادية، ومع ذلك في الواقع لا يعرف حتى أفضل علماء العالم الكثير عن جسد اللحم والعظام. لا شك أن الجسد المادي بالنظر إلى ما يتمتع به من هائل ومعقد التنظيم هو بالتأكيد خارج نطاق فهمنا. فيما يتعلق بالنوع الثاني من العلاقات، فنحن دائما ضحايا الظروف. من المؤسف أننا لم نتعلم بعد كيف نخلق الظروف بوعي. كثير من الناس غير قادرين على التكيف مع أي شيء أو أي شخص أو تحقيق نجاح حقيقي في الحياة. عندما نفكر في أنفسنا فيما يتعلق بالعمل الباطني الغنوصي، فمن الضروري حينئذ اكتشاف ما إذا كنا مخطئين في أي من هذه الأنواع الثلاثة من العلاقات. يمكن أن تحدث حالة ملموسة أننا نمرض جسديا نتيجة لكوننا مرتبطين بشكل غير صحيح بأجسادنا المادية. يمكن أن يحدث أننا مرتبطون بشكل غير صحيح بالعالم الخارجي، ونتيجة لذلك لدينا صراعات ومشاكل اقتصادية واجتماعية إلى آخره. يمكن أن يحدث أننا مرتبطون بشكل غير صحيح بأنفسنا، وفقا لذلك نعاني بشدة بسبب نقص التنوير الداخلي. من الواضح إذا كان مصباح غرفتنا غير متصل بالتركيبات الكهربائية فستكون غرفتنا في الظلام. لذلك يجب على أولئك الذين يعانون من نقص الإضاءة الداخلية أن يربطوا أذهانهم بالمراكز العليا لكيانهم. مما لا شك فيه، نحن بحاجة إلى إقامة علاقات صحيحة ليس فقط مع جسمنا الكوكبي المادي ومع العالم الخارجي، ولكن أيضا مع كل جزء من أجزاء كياننا. المرضى المتشائمون الذين سئموا من الكثير من الأطباء والأدوية لم يعودوا يرغبون في العلاج، ومع ذلك يكافح المرضى المتفائلون ليعيشوا. ينتحر العديد من أصحاب الملايين الذين يخسرون ثرواتهم في كازينو مونتي كارلو، بينما تعمل ملايين الأمهات الفقيرات على رعاية أطفالهن. عدد لا يحصى من الطامحين للاكتئاب الذين بسبب نقص القوى النفسية والإضاءة الداخلية تخلوا عن العمل الباطني لأنفسهم الشدائد. قلة هم الذين يعرفون كيفية الاستفادة من الإغراءات الشديدة، والإحباط والخراب يجب على المرء أن يناشد التذكر الحميم للذات. في أعماق كل واحد منا، أزتيك، تونانتزين، ستيلامان، إيزيس المصرية، الأمة الإلهية تنتظرنا من أجل شفاء قلبنا المتألم. عندما يعطي المرء لنفسه صدمة التذكر الذاتي، فعندئذ في الواقع يحدث تغيير خارق في عمل الجسم بأكمله، بحيث تتلقى الخلايا غذاء مختلفاً.